باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 30 بابا الكنيسة بتحتفل بعيدين مرتبطين بماري مرقس. طبعا كل ما يجي سيرة ماري مرقس احنا كنيسة قبطية نفرح لأنه هو أبونا وكرزنا، وهو اللي شرف مصر وجه حمل في داخله الكرازة ونشر المسيحية في مصر وغير وجه مصر وجه العالم كله لأنه أحد البشرين الأربعة. ماري مرقس في مصر له أعياد مرتبطة بيه، 30 برمودة استشهد، والنهاردة 30 بابا ظهور رأس ماري مرقس أو رجوع رأس ماري مرقس، كانت تتسرق ورجعت، وتدشين أول كنيسة على اسمه في مصر، و17 بقونا احتفلنا برجوع جزء من رفاته في عهد المتنيح البابا كيرلس السادس. علشان كده النهاردة احنا بنحتفل احتفال كبير مزدوج، احتفال بتذكار ظهور رأس ماري مرقس وربنا أظهرها بطريقة معجزية هتشوفوها كمان شوية، وكمان تدشين كنيسة ماري مرقس. وقلت لكم قبل كده تدشين الكنيسة ليها مكانة كبيرة عندنا، بجانب ان النهاردة كمان نياحة القديس المتوحد أنبا إبراهيم، ده واحد من جبل أخميم كان متوحد ومن الأباء الأوائل في البرية. ماري مرقس العالم كله بيحتفل بيه، والعالم كله بيضعه في مكانة أباء الكرازة لأنه أحد الأربع بشرين. عشان كده ماري مرقس هتلاقوا أماكن كتيرة في العالم كله بتحمل اسمه، كاتدرائية سان مارك في فينيسيا هنتكلم عنها كمان شوية، وأديورا باسم سان مارك، بجانب الكنائس اللي في مصر باسمه. هو ماري مرقس انتوا عارفين طبعا، كلمتكم عنه، هو ماري مرقس اللي كان يحمل اسم يوحنا بالعبري للعبري، واسم مرقس باليوناني، ومرقس معناها مطرقة، وكأن ربنا كان حابب انه يبين انه هو الذي سيقرع على احجار الاوثان فتنقسم وتنتهي. والده ارسطو بولس اخذ الايمان بطريقة معجزية، يقول التقليد انه كان في اسد وبعدين صلى ماري مرقس فالاسد خضع ليه فوالده امن. لكن والدته كمان من ضمن النساء اللي كانوا مع المسيح وكانوا بيقدموا عطايا للمسيح وهو موجود. كمان برنابة قريبه، وماري بطرس يبقى ابن عم ابن يبقى ماري مرقس يبقى ابن عم زوجة ماري بطرس. هو اصلا كانوا من عيلة من اليهودية، عيلة غنية، وبعد كده لما حصل اضطهاد بتاع اليونان هجرت العيلة دي وراحت القيروان ليبيا، وبعدين حصل هجوم للبربر في بدايات القرن، بدايات القرن الاول يعني حدود سنة 8 او 9 ميلادية، فاتنقلت العائلة كلها رجعت تاني اورشليم، وكانت عائلة غنية، هم أغنياء لأن كان بستان جسيمان بتاع والد ماري مرقس اللي سيد المسيح قضى فيه آخر صلاة وآخر ليلة فيه اللي هو اتقبض عليه، وكان في العلية، والعلية دي معناها ان هم ناس أغنياء عندهم بيت كبير وعلية كبيرة، والعلية دي كانت كبيرة لدرجة ان كان 120 شخص قاعدين فيها لما حل الروح القدس عليهم. وفضل ماري مرقس موجود مع الرسل لحد يوم الخمسين، وبعدين لحد أما ابتدت الكرازة تخرج بره أورشليم سنة 45، راح مع برنابا قريبه ومع ماري بولس الرحلة الأولى. وبعدين في بنفلية ماري مرقس حب يرجع أورشليم تاني، وده ضايق ماري بولس، وقعد في أورشليم لحد المجمع بتاع أورشليم سنة 51 ميلادية، لما رجع ماري بولس وحضر المجمع، وبعد كده حضروا على ان هم يرجعوا تاني يعملوا الرحلة التانية بتاعت الكرازة، فماري بولس وماري برنابا بيحضروا للرحلة، فماري برنابا قال هيكون معنا ماري مرقس، ماري بولس قال لا اللي سابنا في بنفلية ما يجيش معنا تاني، ماري برنابا قال لا لازم يماري مرقس، فانفصلت الكرازة بقت رحلتين، رحلة ماري بولس بيعملها ورحلة برنابا وماري مرقس. بس محدش يظن دي كانت خناقة، اختلاف وجهات نظر إدارية تحصل في الكنيسة وتحصل في أي شيء، ولكن الاثنين كانوا في النهاية عينهم على المسيح، بدليل ان ماري بولس قال احضر مرقس معك لانه نافع للتعليم. فضل ماري بولس، رجع ماري مرقس وراح لماري بولس، لكن بعد ما هو كرز مع ماري برنابا في افريقيا والخمس مدن الغربية، وفضلت الخمس مدن الغربية مناطق من افريقيا بتدين بالكرازة لماري مرقس، لحد أما استشهد ماري بولس وماري بطرس، نزل تاني لمصر وقعد في مصر لحد ما استشهد حدود 67 ميلادية. دي حياته. جسده بقى فضل تحتفظ الكنيسة في مصر بجسد ماري مرقس، هو استشهد وقطعوا راسه فكانت رأسه منفصل عن جسده، فضل محفوظ في كنيسة، أول كنيسة اتبنت في اسكندرية اسمها كنيسة البوكاليا أو كنيسة دار البقر، ودي كانت بتطل على المينا الشرقي الاسكندرية، كان مكان أصلا فيه مرعى بقر فسموها دار البقر. الكنيسة دي أول كنيسة وتحط فيها جسد ماري مرقس، ودي كانت بركة كبيرة. سنة 644 بعد أما دخل الرومان وفرضوا الفكر الملكاني وحاولوا ان هم ياخدوا الكنائس الكبيرة يخلوها كنائس ملكانية. ملكانية يعني ايه بقى؟ يعني خاصة بالملك اللي هو الامبراطور روما، اللي ليها فكر ضد الفكر بتاع الكنيسة القبطية الارثوذكسية اللي بتقول ان المسيح طبيعة واحدة في طبيعتين، طبيعة واحدة من طبيعتين، هما بيقولوا طبيعة واحدة في طبيعتين منفصل، لكن الكنيسة القبطية تقول طبيعة واحدة من طبيعتين، يعني المسيح شخص واحد كان واحد. فهم أصروا يعملوا كده وحطوا إيدهم على كنائس معينة، فحبوا إن هم ياخدوا جسد ماري مرقس، فكانوا حاطين إيدهم على الكنيسة دي. في الفترة دي 644 حصل إن العرب كانوا في مصر، عمرو بن العاص كان دخل مصر والجيش العربي كان عمل في ناس عملت ثورة وشغب، فدخل الجيش وضرب وهدم وقتل، حصلت ثورة في اسكندرية. في وسط الزيطة دي جه بحارة المينا الشرقي، قلت لكم الكنيسة على المينا الشرقي، بحارة نزلوا يسرقوا في وسط الهيصة، يعني دخلوا الكنيسة لقوا حاجة كده فخمة ومعمولة برخام وذهب، فقال دي جواها حاجة مهمة، حط ايده لقى حاجة ملفوفة كده في حرير، افتكر ان دي جواهر، اخدها وجري. كان ايه بقى اللي خده ده؟ راس ماري مرقس. جري البحارة ده نط تاني على المينا وحط الراس من غير ما يعرف ده ايه بالظبط. وقتها الجيش بتاع عمرو بن العاص خلص المهمة بتاعته وراجع تاني، فرجعوا من المينا يركبوا السفن معاهم عمرو بن العاص عشان يرجع تاني للخليفة وقتها عمر بن الخطاب. وهو خارج السفن مش عايز تتحرك، في ايه؟ قالوا في سفينة واقفة مش عايز تتحرك، فعمر بن العاص بنفسه جاب البحارة، ايه مالكم في ايه؟ قالوا السفينة مش عايز تتحرك، عملنا كل شيء مش عايز تتحرك. فقعد يسأل لحد اما واحد من البحارة قال انا اقول لكم عملت ايه اللي حصل جديد فيها، قال لهم انا نزلت الكنيسة ورحت سرقت حاجة من الكنيسة، بيفتحوا لقوا راس ماري مرقس قدام عمرو بن العاص، فقالوا دي ايه دي؟ قالوا دي انا خدتها من الكنيسة. جابوا الكاهن بتاع الكنيسة قال دي راس ماري مرقس، فعمرو بن العاص شعر ان ده حاجة فوق الادراك وفوق المنطق، وحس قد كده المسيحية تحمل قوة كبيرة، فقال لهم رجعوا البابا بنيامين. رجع البابا بنيامين وقال له 10,000 دينار من جيبي الخاص، ابن كنيسة خاصة حط فيها راس ماري مرقس. وفعلا دي اتبنت كنيسة واتدشنت في نفس اليوم اللي ظهر في راس ماري مرقس اللي هو النهاردة. عشان كده النهاردة التاريخين مرتبطين ببعض. وفضل راس ماري مرقس في حتة وجسد ماري مرقس في حتة. قلت لكم جسد ماري مرقس كانوا حاطين ايدهم عليها الملكانيين بأمر الامبراطور وقتها، كان وقتها جوستينيان هو اللي عمل، هو اللي اداهم الكنيسة بتاعتنا، وجسد ماري مرقس. فراس ماري مرقس بقت مع الأقباط حطنها في كنيسة ماري مرقس اللي اتبنت بفلوس عمرو بن العاص، والجسد مع الملكانيين، وكان الملكانيين حاطين اتنين كهنة بيحرسوا الجسد. فضل الكلام ده لحد سنة 828. السنة دي جم جيب سفينة من البندقية اللي هي فينيسيا دلوقتي، كان اسمها البندقية، وكانت البندقية دي كانت ولاية وحدها، وجم بحارة كبار وعرفوا ان جسد ماري مرقس في الكنيسة دي، ادوا فلوس للكهنة الملكانيين وراحوا اخدوا جسد ماري مرقس من الكنيسة وراحوا حطوه عندهم وسافروا بيه. وقتها ده الكلام ده كان سنة 828. كان في دوق حاكم البندقية وقتها بنى كنيسة باسم ماري مرقس، وعملها كنيسة ليها هيكل فخم. وبعدين الهيكل ده والكنيسة دي اتحرقت سنة 977، فراح جه دوق بعد منه اسم بطرس جدد عمارتها. اتبنت الكنيسة مرة تانية سنة 1052، كاتدرائية ضخمة كبيرة. لكن في القرن الـ18 عملوا كاتدرائية سان مارك في فينيسيا، احد معالم مدينة فينيسيا، وعملوا الرمز بتاع مدينة فينيسيا الاسد بتاع ماري مرقس. النهاردة اللي حد يروح في فينيسيا هي اعظم مكان في العالم كله يحمل اسم ماري مرقس. انا رحت زورته، كاتدرائية ضخمة جدا، وماري مرقس هو رمز البندقية. استمرت البنى بتاع الكاتدرائية دي لحد سنة 1912 لما اكتملت تماما وعملوا احتفال كبير. تدشين الكنيسة ليه بنحتفل بيه بقى؟ قلت لكم قبل كده علشان تدشين الكنيسة معناه ان صار هناك مذبح على الارض يقام فيه صلوات ويحل فيه اللاهوت ويضع الله من خلاله كل نعمة يمكن ان تغير الشعب الذي يدخل اليه. كنيسة معناها لقاء الله بشعبه. عشان كده تدشين كلمة يدشن يعني يخصص يقدس، فصار هناك تقديس وتخصيص لمكان ما. كان ده مش جايبينه من عندنا، لكن القديس يعقوب البار أبو الآباء لما نام وحلم بالسلم اللي بين السماء والأرض قال هذا المكان لله. عمل إيه عشان تخليه لله؟ الصخرة اللي كان نايم عليها راح حط صب عليها زيت وقال ده بقى مذبح. الموضوع مش فردي. لما جه ربنا يقول لموسى النبي ازاي تكون ادوات الخيمة الاجتماع مقدسة لخيمة الاجتماع، تدشن بزيت. الكاهن علشان شخص عادي من اولاد هارون عشان يبقى كاهن قال له تمسحه بزيت. الملك علشان يكون ملك على عرش مملكة الله ليتمسح بزيت. النبي علشان يكون نبي يتنبأ يتمسح بزيت. ده اللي خلى الكنيسة تنظر الى ان الزيت ينقل عمل لاهوتي. تقول لي ده عهد قديم، اقول لكم لا مش بس كده. ربنا يسوع المسيح في مرقس 5 يقول كده، هو لما ارسل الرسل علشان يشفوا الامراض قال أرسلهم بزيت، وده شيء غريب جدا. إذا كان الله نفسه موجود، السيد المسيح نفسه موجود، وإذا كان السيد المسيح نفسه أعطى ليهم سلطان على شفاء المرضى، ماذا يبقى؟ ليه إداهم زيت؟ علشان يأسس فكرة أن الزيت يحمل تلك القوة والموهبة التي يعطيها الله للكنيسة. إذن الزيت وسط حالة تقول لي ايه الداعي ده، ربنا ممكن يعمل الكلام ده روحيا. اقول لك ذهبيل فاما قال كده: ان كنت ايها الانسان روح فقط لكانت معاملات الله لك بلا صورة مادية، ولكن لانك تحمل جسدا فتكون معاملات الله لك والنعمة التي تعطى لك مرتبطة ايضا بالمد. عشان كده بعتهم بزيت، عشان كده المعمودية فيها مية، عشان كده الافخارستية يتحد بخبز وخمر يصير جسد ودم، عشان هو كده هو بنفسه اتجسد. هو اتجسد، ده مش معناه مادة انه اخذ جسدنا، يعني دخل في حيز المادة. عشان كده واحنا بنحتفل بتدشين الكنيسة احنا بنحتفل بحالة يتم فيها اتحاد قوة الله للمذبح والايقونات والكنيسة، يصير هذا المكان مخصص لعمل الله. تدشن المعمودية تبقى المكان ده ممكن يتم فيه الأسرار، يدشن المذبح، يدشن أدوات المذبح. عشان كده ماري أغناطيوس في القرن الثاني يقول كده: الكنيسة هي اتحاد المنظور بالغير منظور. اتحاد المنظور هو احنا، بالغير منظور هو الله. هي جسد واحد وروح واحد، في عمقها يحل الروح القدس ويعمل. قديس كليماندوس يقول: لا يستطيع أحد أن يكون الله أبوه ما لم تكن الكنيسة له أما. عشان كده يقول الأباء: الكنيسة هي حارسة الإعلان الإلهي، هي اللي بتحرس الإعلان الإلهي. عشان كده الكنيسة ابتدت يكون ليها مكان خاص منذ أن جاء المسيح وقال: أين نصنع الفصح العلية؟ فصارت العلية هي المكان الخاص إفخارستي، وبعدين انطلقت الكرازة وأصبحت في تأسيس للكنائس. لكن لازم نفهم الكنيسة، قلت لكم كتير، ما هياش جدران، ما هياش مبنى، ولكنها تحل الكنيسة بقوة وسلطان الرسل وقوة وسلطان الكهنوت، بطرك أو أسقف وكاهن، يتم عمل الأسرار في هذا المكان، تصير كنيسة. عشان كده الكنيسة في القرن الأول والثاني ما كانتش ليها مكان ثابت، غالبا كانت في السراديب، يعني القداسات تعمل في السراديب وفي المقابر علشان تحت الأرض. ولكن يذكر التاريخ أن مصر كانت فيها أول كنائس ثابتة، ماري مرقس أخدوه من كنيسة لما استشهد، كان واقف يصلي في المذبح، والأديرة والأماكن الخاصة للكنائس، بجانب الأماكن اللي كانت ثابتة للكنائس كانت في أماكن متغيرة. لكن أول تاريخ واضح للكنائس حيطان وجدوها في نهر الفرات، يرجع تاريخها 232 ميلادية. الحيطان دي اتشالت كلها وراحت عند في أمريكا في متحف، ووجدوا على الحوائط دي صورة الراعي الصالح وصورة آدم وحواء، ووجدوا فيها كمان جرن معمودية. كلام ده 232 ميلادية. الكنيسة بقى في مصر أخدت شكل ثابت، وكنائس في العالم بقى ليها صورة ثابتة بأيقونات بزخارف، بداية من بعد قسطنطين ما أعلن التسامح الديني في بداية القرن الرابع، وابتدت حالة عامة في كل العالم بناء كنائس وأديرة. تاخد الكنيسة بقى ثلاث أشكال: دايرة أو صليب أو فلكنوح. تاخد شكل صليب، وده غالبا بيسموه الكنيسة البيزنطية، يعني النظام البيزنطي اللي هو الصليب. كنيسة تبقى طويلة وعلى في الجنب كده يبقى فيه جناح كده يعمل شكل صليب. مش كتير في مصر ما فيش كتير على شكل صليب، لكن في مصر كانت مهتمية انها تبقى الكنيسة ليها شكل دايرة اللي هي علامة الأبدية، وزي كنيسة القيامة دايرة، وكنائس كتيرة في مصر، أو فلك نوح. غالبية الكنائس كانت واخدة شكل فلك نوح، غالبية الكنائس القديمة، لأن الكنيسة في الفكر الآبائي هي التي تعبر بالشعب عبر بحار العالم من أهواله إلى الأبدية. عشان كده فلك ونوح كان هو مدينة الله التي تخلص وسط العالم. يقول قديس كليمندوس: جسم الكنيسة كله يشبه السفينة، يحمل أناس من أجناس متنوعة وسط عواصف عنيفة. الله الآب هو صاحب السفينة، المسيح القبطان، الأسقف هو الملاحظ، والكهنة هو البحارة، والشمامسة هم الذين يديرون المركب، يجدفوا يعني، ومعلموها هم المضيفون للشعب الذي في السفينة. لطيف خالص قديس كليمندوس. كليمندوس القرن الثاني. هيبوليتوس يقول: البحر هو العالم، نزلت إليه الكنيسة حتى العمق لكنها لم تهلك، لأن قبطانها هو المسيح، استحمل صليب ربنا يسوع المسيح وتحمل الغلبة وسط العالم. أما مقار يقول: في عالم المنظورات لا يقدر أحد أن يجتاز البحر ويعبر بقدراته الذاتية من غير معونة خارجية، يحتاج إلى قارب كي يعبر من البحر، وهذا القارب هو الكنيسة. أبو مقار، عشان كده الكنيسة في مصر، في الكنيسة القبطية بتاعتنا، كانت بتفضل دايما يا إما شكل السفينة، وتلاقوها كنائس كتيرة في مصر القديمة واخدة الشكل ده، لكن في العصر الحديث بقت ممكن تبقى غالبيتها مستطيلة، واخدة شكل مستطيل، كنوع من أنواع التبسيط في البنى يعني، وأحيانا علشان موضوع المشاكل اللي بتحصل في البنى. الكنيسة ليها طقس ثابت، لابد أن يكون فيه المذبح، الهيكل، وده يمثل السماء، وده كان في العهد القديم قدس الأقداس، وفيه بيتم السر الإفخارستية، بيحل ربنا يسوع المسيح، يحل روح القدس. عشان كده المكان ده مكان مقدس، ما ينفعش نخش بالأحذية، وعلشان كده ملائكة موجودة في المكان ده دائما، بنقول عليه ملاك المذبح، يحرسه. وفي وقت القداس كم ملائكة وطغمات ملائكة، شاروبين وصرافين بيكونوا حاضرين، وقدسين بيكونوا حاضرين. عشان كده بنقول حتى في قطعة التالتة: إذ ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كأننا واقفون في السماء. تقول لي مذبح، الكلام ده خلص في عهد قديم، أقول لكم لا. ماري يوحنا شاف في سفر الرؤيا يقول: رأيت وسط العرش حمل قائم كأنه مذبوح، إذن في ذبيحة. يقول كده هو: رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا، إذن في مذبح. ويقول كده هو: سمعت صوتا من أربعة قرون مذبح الذهب أمام الله. السماء فيها مذبح، إذا كان الأرض ملكوت الله بنقول كما في السماء كذلك على الأرض، إذن لابد أن يكون أيضا على الأرض مذبح كما في السماء في مذبح. القديس إيرينيوس يقول: المذبح الذي تقدم عليه الذبيحة هو مذبحنا الذي في السماء، يعني اللي بيتم على الأرض ده هو بيتم في السماء. عشان كده في قوانين الرسل يقول: من أجل هذا خافوا من المذبح، لأن المذبح روح وليس فقط مادة. خارج المذبح بقى في حاجة اسمها حامل الأيقونات، الإيكونستاسس. وحامل الأيقونات ده، أول حامل أيقونات وجدناه موجود من القرن الثالث، وكان في فلسطين، حجاب من خشب. وبعد كده وجدنا حجاب حامل أيقونات في كنيسة أجيا صوفيا القرن الخامس، معمول كله من الفضة، منقوش عليه صور قديسين. لكن في مصر كان حامل أيقونات غالبا من خشب ومشغول بالعاج، لكن في القرن الثامن انتشر صور على حجاب الأيقونات علشان الحرب بتاعت الأيقونات. في القرن الثامن في حرب في أوروبا على الأيقونات، فالكنيسة أصرت أنها تحط أيقونات على حامل الحجاب المذبح. وتلاقوا حاجة غريبة، أن الكنيسة كلها الأيقونات على الجوانب، لكن عند الحجاب القديسين بصين للشعب. ليه؟ عشان حاجتين: أولا لأنهم كأنهم واقفين ينظر للشعب، يتلقوا الشفاعات، ان احنا بنطلب شفاعاتهم يدخلوا للمذبح يقدموها، عشان كده بيبصوا للشعب يتلقوا الشفاعات. ايضا علشان ننظر اليهم كأنها سحابة شهود، واحنا داخلين للمذبح اللي هو السماء، سحابة شهود. طقس الكنيسة انها لابد يكون في ايقونة يوحنا المعمدان بيعمد السيد المسيح على اليمين، وانت داخل على الشمال ليك وعلى يمين المذبح العذراء شايله المسيح، وجنبها صورة البشارة، بشارة الملاك ميخائيل. وفي الطقس بنقدم بخور للعذراء والملاك غبريال، وبعدين بنلف ونقدم بخور للكنيسة ليوحنا المعمدان وقدم بخور في الكنيسة. فوق بيتحط الرسل وبعدين أيقونة العشاء وفوق منها الصليب. وبعدين صحن الكنيسة بقى، الكنيسة القديمة متقسمة لثلاث خوارس يعني ثلاث أماكن. خورس اسمه خورس المؤمنين اللي بيصلوا القداس، وبعدين آسف خورس المؤمنين وبعد منه لازق فيه أحيانا يكون باب أو مش منفصل الموعوظين، وبيتحط مكان الوعظ الأنبل في الموعوظين. وخورس تاني اسمه التائبين اللي هما كانوا واخدين قوانين. لكن في الكنيسة بعد كده لما بقاش في موعوظين بقت الكنيسة كلها خورس واحد. لكن قدام المذبح بيتعمل بيقف الشمامسة ويتعمل حاجة اسمها منجلية. المنجلية دي كلمة قبطي ما أنجليون، دي معناها مكان الإنجيل. ما أنجليون يعني مكان الإنجيل، منجلية ما أنجليون مكان الإنجيل اللي بيتحط عليه الإنجيل. وده المكان اللي الكنيسة بتقرأ في الإنجيل وبيوعز فيه أبونا. إذن النهاردة بنحتفل برجوع رسم مرقس، وبنحتفل بتدشين أول كنيسة باسمه. ربنا ينفعنا بصلواته، وكل الشعب النهاردة يطلب صلوات مرقس. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.